السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مفاتيح العلم في سنته السادسة 37,438,000 بمدينته الثامنة مدينة العقيق، وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله في المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى. أما بعد، فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
ابتدأ المصنف وفقه الله بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وقوله الحمد لله وكفى، أي وكفى بالله محمودا، أي وكفى بالله محمودا، فيكفي العبد حمده الله سبحانه وتعالى، فلو لم يحمد العبد أحدا سوى الله لكفاه حمده الله. وقوله ومن مثلهم وفى، أي من جاء بعدهم من أهل الإسلام فوفى بما التزم به من الدين، أي من جاء بعدهم من أهل الإسلام فوفى بما التزم به من الدين. ثم ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثار، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، والماهية هي الحقيقة، والماهية هي الحقيقة. فهذه الأوصاف ليست من حقيقة الوضوء، وإنما هي خارجة عنه، إذا وجدت ترتبت على الوضوء آثاره، إذا وجدت ترتبت على الوضوء آثاره. فمثلا من آثار الوضوء صحة الصلاة بعده، ومن آثار الوضوء جواز مس المصحف. فإذا وجدت هذه الأوصاف التي تسمى شروطا ترتبت على الوضوء آثاره. وذكر المصنف أن شروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية. فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو الناقض، وموجب الوضوء هو الناقض. فالمقصود بقولهم انقطاع ما يوجبه أي فراغ العبد من الناقض الذي تلبس به، فراغ العبد من الناقض الذي تلبس به. فمثلا من كان يقضي حاجته متبولا فشرع في وضوئه أثناء تبوله، فوضوؤه صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه لا بد من انقطاع هذا الناقض حتى يفرغ من هذا الناقض، ثم بعد ذلك يشرع في وضوئه. والثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، بأن يتوضأ المتوضئ قاصدا بوضوئه طلب التقرب من الله، بأن يتوضأ المتوضي قاصدا طلب التقرب، يعني احتساب الأجر من الله، فيغسل المتوضي أعضاءه بنية فعل الوضوء. فلو غسلها بدون نية فعل الوضوء يصير متوضي أو لا يصير؟ لا يصير، لو أنه فعل الوضوء كله لكن بدون نية أن يكون وضوءا فإنه لا يكون وضوءا. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها العبد من الإدراك، قوة يتمكن بها العبد من الإدراك. والخامس التمييز، والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن يميز به العبد منافعه من مضاره، وصف قائم بالبدن يميز به العبد منافعه من مضاره. كما يقولون الناس الصبي يفرق بين التمرة والجمرة، يفرق بين التمرة والجمرة، فالتمرة تنفعه والجمرة تضره، فهذه القوة التي يفرق فيها بين المنافع والمضار تسمى إيش؟ تمييزا. والسادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور مباح، والمراد بالمباح يعني الحلال، يعني الحلال. فلو توضأ بماء طهور غير مباح فوضوءه صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. مثل إيش غير حلال؟ الماء المسروق أو الماء المغصوب أو الماء الموقوف على شرب فيستعمل في الوضوء، لأن الواقف جعله للشرب فقط، فإذا استعمل في الوضوء صار حراما. فإذا توضأ الإنسان بماء حرام فعند الحنابلة وضوءه لا يصح، وعند الجمهور جمهور الفقهاء وضوءه يصح وهو مع الإثم وهو الراجح، وضوءه يصح مع الإثم وهو الراجح. يعني إذا توضأ الإنسان بماء مغصوب على القول الراجح وضوءه صحيح، ولكنه يأثم لأنه فعل محرما، وهو وضوءه بماء مسروق أو ماء مغصوب أو ماء موقوف على غير وضوء. والشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة هي ظاهر الجلد، والمانع للوصول الماء للبشرة هو الحائل الملاصق لها الذي له جرم، الحائل الملاصق لها الذي له جرم، هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل الطين ومثل الدهن، ومثل الدهن يعني الصبغ، ومثل الوسخ المستحكم تحت الأظفار، هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد أن يزيله أولا ثم بعد ذلك يتوضأ ثانيا. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي قبل الوضوء، وذلك عند خروج شيء من أحد السبيلين، وذلك عند خروج شيء من أحد السبيلين. فإذا خرج من قبله أو دبره شيء فإنه يستنجي أو يستجمر ثم يتوضأ، فإن لم يخرج منه شيء وأراد الوضوء فإنه لا يستنجي ولا يستجمر. والاستنجاء يكون فيه استعمال الماء، والاستجمار يكون فيه استعمال الحجر. والشرط الثامن شرط ختم به المصنف رحمه الله، الشرط التاسع شرط خاص ختم به المصنف رحمه الله تعالى، فقال وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. هذا شرط، بس ما جعل التاسع، هو جعلها كم؟ ثمانية، الحنابلة يجعلونها ثمانية، بعدين هذا لا يعدونه تاسع مع أنهم يعدون الشرط. لماذا؟ إيش؟ لأنه حال خاصة، لأنه حال خاصة بذي الحدث الدائم، وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فهذه أحداث
تخرج من صاحبها ولا تنقطع لكنها تتقطع، فهو يتوضأ لخروج بول منه، ثم إذا توضأ خرج منه بول، فهذا يسمى الحدث الدائم. فمثل هذا يشترط في حقه شرط زائد، وهو أن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، أن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخولها. فلو خرج منه شيء بعد ذلك لم يضره، يعني لو أن إنسانا به ثلاث بول فبعد ما أذن العشاء توضأ ثم توجه إلى المسجد، فلما كان في الطريق خرج منه بول، فهذا ينتقض وضوءه أم لا ينتقض؟ لا ينتقض، هذا معفو عنه لمشقة التحرز. لكن لو أنه توضأ قبل الأذان ثم ذهب إلى المسجد ووصل المسجد وهو يؤذن، فخرج منه شيء، يعيد الوضوء أم لا يعيد؟ يعيد الوضوء. فذو الحدث الدائم لا بد أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت. نعم.
وشروط الصلاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس. وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الصلاة نوعان، وشروط الصلاة أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، والماهية كما تقدم هي إيش؟ الحقيقة، هي حقيقة الشيء. فهذه أوصاف خارجة عن الصلاة تترتب عليها آثار الصلاة. وهذه الشروط كما تقدم نوعان: النوع الأول شروط وجوب الصلاة، أي لا يطالب العبد بالصلاة إلا إذا وجده، أي لا يطالب العبد بالصلاة إلا إذا وجده. الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط خاص بالنساء. فإذا وجدت هذه الشروط الأربعة صارت الصلاة على صاحبها واجبة، فإن عدمت لا تصير واجبة. مثلا الكافر تجب عليه الصلاة أم لا تجب؟ لا تجب، لأنه ليس مسلما. مثلا الصغير ابن سبع ابن ثمان تجب عليه الصلاة أم لا تجب؟ لا تجب، لا تصير واجب عليه، إنما يؤمر بها لإيش؟ لأجل أن يعتادها. طيب هنا قال الشروط الإسلام والعقل والبلوغ، ما معنى البلوغ؟ ما معنى البلوغ؟ خروج العلامات المعروفة للبلوغ غير سر مكلف. ايش معنى سر مكلف؟ نعم، البلوغ هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته، بلوغ هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته، لأن العبد متى تكتب له الحسنات؟ ها؟ البلاغ؟ ها؟ منذ يولد. لذلك في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبيا فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم رضيع، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك، فهي لها أجر. طيب ولي له حج، لها أجر ولا ما له؟ لها أجر من باب أولى. فمن فضل الله أن الله يبتدئ الإنسان بكتابة حسناته ولا يكتب عليه السيئة، يعني الذي لم يبلغ حسنة تكتب حسنة 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 حسنة، متى تكتب السيئة؟ إذا بلغ صار تكتب له السيئة وتكتب عليه، تكتب له الحسنة وتكتب عليه السيئة. ثم ذكر النوع الثاني وهو شروط صحة الصلاة، أي إذا اجتمعت هذه الشروط صارت الصلاة صحيحة، وهي تسعة: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث التمييز، وهذه الشروط تقدم ذكرها. والشرط الرابع الطهارة من الحدث، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع مما تجب له الطهارة، وصف قائم بالبدن يمنع مما تجب له الطهارة. والأحداث نوعان، أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا. فإذا أراد الإنسان أن يصلي فإنه يجب أن يكون متطهرا من الحدث، فلو كان إنسان عليه حدث أصغر ثم صلى صلاته باطلة لا تصح. والخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، فكل صلاة لها وقت، فكل صلاة لها وقت، فلو صلى الإنسان قبل الوقت فصلاته باطلة لا تصح، ويجب على الإنسان أن يصلي في الوقت نفسه. والسادس ستر العورة، والعورة هي سوءة الإنسان وما يستحيا منه، هي سوءة الإنسان وما يستحيا، عورة الإنسان وما يستحيا منه. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهما ليسا عورة، يعني نفس الركبة ونفس السرة ليس عورة، لكن العورة التي يجب سترها هي ما بينهما. فلو صلى منكشف العورة، كأن يكون صلى وقد لبس لباسا خفيفا إلى نصف فخذه ما يغطيه، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة لا تصح، لأنه لم يستر عورته، لأنه لم يستر عورته. وهذا يقع من بعض الناس الذين يلبسون ثيابا رقيقة يرى من وراها لون البشرة، بعض الناس في الصيف يلبس ثياب رقيقة جدا يرى من وراها لون البشرة، فهذا ما سترها. الستر حقيقته إيش؟ التغطية، فلا بد أن تكون مغطاة لا ترى. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. النجاسة التي لا يعفى عنها هي التي يمكن التحرز منها، النجاسة التي لا يعفى عنها هي التي يمكن التحرز منها، يعني يمكن أن يزيلها الإنسان، يمكن أن يزيلها الإنسان. فمثلا إنسان عنده ثياب ووقع على ثوبه شيء من البول أو غيره من النجاسات وذهب وصلى، ما حكم صلاته؟ باطل، لأنه يمكن أن يتحرز بأن يغير ثوبه ويلبس ثوبا نظيفا. فالنجاسات التي يمكن التحرز منها يعني إزالتها هذه لا تصح، لا تصح صلاة الإنسان إذا بقيت معه. أما النجاسات التي لا يمكن أن يتحرز الإنسان منها فهذه مما عفى الله سبحانه وتعالى عنه، مثل رشاش البول عند قضاء الحاجة، فإن العادة جارية أن ولا سيما في هذه الأبنية الموجودة اليوم عادة يتطاير إلى لباس الإنسان شيء يسير يكون في الثوب اللي يصلي فيه، وهذا معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز، لا يمكن التحرز منه، ويكون في طلب التحرز منه مشقة شديدة، والدين ما جاء بالمشقة وإنما جاء باليسر على ما يقدره أهل العلم به. وهذه النجاسة المأمور باجتنابها تكون في البدن، أي بدن المصلي، وفي الثوب يعني في اللباس الذي يصلي فيه، وتكون في البقعة يعني في الموطن من الأرض الذي يصلي عليه. فلو صلى الإنسان على موطن النجس ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة ما تصح. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، وهي الكعبة، فيجب على الإنسان أن يستقبل القبلة، ولا تصح صلاته إلا باستقبال القبلة إلا في حالين: الحال الأولى العاجز فيصلي ولو إلى غير القبلة، الحال الأولى العاجز فيصلي ولو إلى غير القبلة، كمن أصيب بمرض فجعل في المستشفى وجعل سريره إلى غير القبلة ويشق عليه أن يستقبل القبلة، فهذا يصلي على حاله. والأخرى صلاة متنفل في سفر، في سفر مباح، صلاة متنفل في سفر مباح. فالذي يذهب في سفر مباح أو ما فوقه وهو سفر الطاعة وأراد أن يصلي نفلا في أثناء طريقه، فهذا لا يلزم أن يستقبل، أن يستقبل القبلة، فيصلي على حاله التي عليه، لكن الشرط أن يكون نفلا لا فرضا، وأن تكون في سفر مباح أو سفر طاعة. والشرط التاسع النية، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع. أحدها نية فعل الصلاة بإيجادها، نية فعل الصلاة بإيجادها، وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه، نية فرض الوقت بتعيينه، يعني يعين صلاته، هي ظهر، هي عصر، هي مغرب، هي عشاء، هي فجر. وثالثها نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام، بأن ينوي الإمام أن يكون إماما يأتم به من وراه، وأن ينوي المأموم أن يكون مأموما يأتم بمن أمامه. والراجح أن النية التي تلزم الإنسان في صلاته نوعان، والراجح أن النية التي تلزم الإنسان في صلاته نوعان، أحدهما نية فعل الصلاة بإيجاده، نية فعل الصلاة بإيجاده، فينوي أن يصلي الصلاة لله عز وجل، وثانيها نية فرض الوقت ولو لم يعينه، نية فرض الوقت ولو لم يعينه. الفرق بين ما تقدم عن الحنابلة نية فرض الوقت بتعيينه أنه لا بد يعين الصلاة، هي ظهر هي عصر، لكن القول الراجح نية فرض الوقت ولو لم يعينه، يعني يكفي أن يكون قصده أن يصلي الفرض ولو لم يعينه. وهذا هو الواقع من الناس، يعني الإنسان إذا صلى العشاء وذهب للمسجد، إذا أذن العشاء وذهب للمسجد ماذا ينوي؟ ينوي فرض الوقت، ينوي فرض الوقت. فعند الحنابلة لو صلى العشاء ولم يعين أن صلاته، أن صلاته هذه هي العشاء، صلاته باطلة، لكن على الراجح أنه يكفيه أن ينوي فرض الوقت. وهذه النية تلازم الإنسان إذا خرج للمسجد بعد الأذان، إنما خرج ليصلي فرض وقته.
فصل. واعلم أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء، والموالاة، وأركان الصلاة.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة فروض الوضوء أنها ستة، وفروض الوضوء هي أركانه، وفروض الوضوء هي أركانه، وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، هذه تسمى فروض الوضوء وأركانه. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة: أولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق. فالفم والأنف من أين؟ من الوجه، لكن يغسل الفم بالمضمضة ويغسل الأنف بالاستنشاق، وتغسل دارة الوجه بإمرار الماء عليها. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، والمرفق هو العظم الناتئ للمفصل بين العضد والساعد، سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء، لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء، اتكاء الإنسان إذا جاء يتكي يقدم هذا العظم، فسمي مرفقا، ما حد يقدم كذا، يقدم مرفقة، هذا سمي مرفقا لأجل هذا. فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ يغسل يديه مبتدئا من رؤوس الأصابع حتى يغسل المرفق، فالمرفق لابد أن يكون داخلا في غسل اليدين. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فالأذنان عند الحنابلة من الرأس لا من الوجه، فإذا مسح رأسه يمسح معه الأذنين. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في جملة غسل القدم، فإذا غسل قدمه يغسل القدم ويدخل مع غسلها الكعب، والكعب كما تقدم هو العظم الناتئ في أسفل الساق عند ملتقى القدم، هذا الكعب العظم الناتئ يعني البارز في أسفل الساق عند ملتقى القدم، وكل رجل لها كعبان، كل رجل لها كعبان، كعب ظاهر اللي يكون في جانب البدن الخارجي العظم الخارجي، وكعب باطن الذي يكون في باطن الجسد يعني يلي باطن الإنسان، فيغسل ويدخل الكعبين في وضوئه. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية بين الأعضاء الأربعة، بين الأعضاء الأربعة وهي الوجه وإيش واليدين مع المرفقين والرأس والرجلين، وهي الوجه واليدين مع المرفقين والرأس والقدمين مع الكعبين، فلا بد أن يرتبها على هذه الصفة. فلو أنه غسل رجليه قبل غسل يديه المرفقين فوضوءه باطل لا يصح. ومحل هذا الترتيب كما ذكرنا بين الأعضاء الأربعة. وأما العضو الواحد فالترتيب بين أفراده سنة، العضو الواحد الترتيب بين أفراده سنة. فمثلا غسل اليدين مع المرفقين، لو غسل اليد اليسرى مع المرفق قبل اليد اليمنى فوضوءه صحيح، وضوءه صحيح. طيب لو مسح أذنيه قبل رأسه صحيح لأنهما كلها عضو واحد. طيب لو أنه غسل وجهه قبل المضمضة والاستنشاق صحيح لأنها كلها عضو واحد. وسادسها الموالاة، وسادسها الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله. يعني لو أن إنسانا غسل وجهه ثم توقف حتى جف وجهه وجاء يغسل يدينه يصح عند الحنابلة أم لا يصح؟ لا يصح لأنه جف يعني نشف. طيب لو أنه غسل وجهه ثم بعد ذلك غسل يده اليمنى ثم بعد ذلك توقف حتى جفت يده اليمنى قبل أن يغسل اليسرى فوضوءه لا يصح أيضا، فوضوءه عندهم لا يصح، فلا بد من أن لا يجف العضو الذي قبله أو آخره عن أوله. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، ضابط الموالاة هو عرف الناس، فما عدوه قاطع للوضوء فهو قاطع للموالاة، وما عدوه غير قاطع للوضوء فهو غير قاطع للموالاة. يعني مثل إنسان يتوضأ وطرق عليه رجل الباب فجاء من المغاسل وراح فتح الباب وقال اقلط ورجع يتوضأ المغاسل، هذا يتم وضوءه ويكمل ولا يقدح الموالاة أم قدح الموالاة؟ يتم لأنه لا زال متوضئ واضح عليه الماء. طيب لو أنه طلع عنده عند الباب وقعد يسولف هو إياه ويحلف عليه اقلط لا تقلط، قعد نصف ساعة بعدين ما قلط مش الرجال يرجع الآن بيتوضأ يصح وضوءه ولا لا؟ لا، لأنه انقطع عن الوضوء لم يعد متوضئا، فالصحيح أنه يرجع في ذلك إلى العرف. نعم.
وأركان الصلاة 14: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والاعتدال عنه، والسجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير والجلوس له، وللتسليمتين والتسليمتان، والترتيب بين الأركان.
ذكر المصنف وفقه الله أركان الصلاة. وأركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة، ما تركبت منه ماهية الصلاة، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وهي 14 عند الحنابلة. الأول قيام في فرض مع القدرة، والقيام هو الوقوف، وهذا محله الفرض. وأما النفل فيصح أن يصلي ولو قاعدا، فإن صلى قاعدا مع القدرة على القيام يكون له نصف الأجر، وإن صلى قاعدا مع عدم القيام فله الأجر كله فضلا من الله سبحانه وتعالى. والثاني تكبيرة الإحرام، وهي إيش؟ الله أكبر. يعني أنت الحين كبرت تكبيرة الإحرام، هي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، هي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. والثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب في الركن، سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب في الركن. مثلا الركوع ركن أم غير ركن؟ ركن. ما هو الذكر الواجب فيه؟ سبحان ربي العظيم. فإذا استقر بقدر الإتيان بالذكر الواجب ولو لم يقل سبحان ربي العظيم، يصير جاء بالركوع وبالطمأنينة فيه، يصير جاء بالركوع والطمأنينة فيه. فإن ركع ورفع بدون استقرار مدة قول سبحان ربي العظيم فلا يصح ركوعه لفقد إيش؟ الطمأنينة، أنه فقدت منه الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الأخير، والحادي عشر التشهد الأخير الذي أوله التحيات لله إلى تمامه، ثم يلحقه بعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي عند الحنابلة قول اللهم صل على محمد، إذا قال اللهم صل على محمد خلاص جاء التشهد الأخير. فإن زاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ما نعرفه جاء بالأكمل، وإلا يكفيه أن يأتي بالتشهد الأول ثم بعد ذلك يقول اللهم صل على محمد. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما قول السلام عليكم ورحمة الله عند إيش؟ ختم الصلاة، قول السلام عليكم ورحمة الله عند ختم الصلاة، فالصلاة يسلم فيها تسليمتان. والراجح أنه يكفيه التسليمة الأولى والثانية سنة، يكفيه التسليمة الأولى والثانية سنة. نقل ابن رجب الإجماع، إجماع الصحابة على صحة من سلم تسليمة واحدة. يعني لو إنسان في صلاة العشاء قال السلام عليكم ورحمة الله وقام، صحت صلاته أم لم تصح؟ صحت. لكن السنة أن يأتي بالتسليمة الأولى ويأتي بالتسليمة الثانية. والتسليم كما تقدم هو إيش؟ قول السلام عليكم ورحمة الله عند ختم الصلاة. فلو أن إنسانا الآن في التشهد الأخير ثم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ووجهه هكذا، يصح أم لا يصح؟ يصح، لأن الالتفات في التسليم سنة، الالتفات في التسليم سنة، ومحل الالتفات مع التسليم. يعني متى تلتفت؟ إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا يكون. بعض الناس تجد يقول السلام عليكم ورحمة الله، ابتدأ قاعد يسلمه وجهه إلى القبلة، ثم الآن قال السلام عليكم ورحمة الله وجه هناك، فقال السلام عليكم ورحمة الله. يعني متى الأولى؟ الثانية جاء بها وهو إلى اليمين. السنة أن الإنسان دائم يقارن بين الفعل وبين القول، هذه هي السنة. والرابعة عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية، تتابعها وفق صفتها الشرعية. يعني لو أن إنسانا سجد في الصلاة قبل أن يركع، تصح صلاته أو لا تصح؟ لا تصح، لأن السجود متى يكون؟ بعد الركوع، يركع ويرفع من الركوع ويعتدل ثم بعد ذلك يسجد، واضح؟ لكن فيه يا أبو حسان مثل مسألتك اليوم، في واحد من المشايخ سأل واحد قال أنا سجدت قبل أن أركع هل تصح صلاتي؟ قال تصح صلاتك باتفاق الجن والإنس. كيف؟ واليوم سألنا مسألة يلغز علينا بها، كيف هذا صح الصلاة باجتماع الجن والإنس وهو ساجد قبل أن يركع؟ سجد قبل أن يركع في الصلاة، سجد قبل أن يركع. أحسنتم، سجد سجود التلاوة، سجد سجود التلاوة، فهذا إذا سجد في الصلاة سجد التلاوة هذا تصح. لكن عند الفقهاء عندما يقولون إذا سجد قبل أن يركع، يعني إذا سجد سجود الصلاة، وأما سجود التلاوة فإنه يكون قبل الركوع. نعم.
فصل. وعلم أن واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجب الوضوء واحد. وواجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وواجب الوضوء واحد، وهو التسمية مع الذكر، وهو التسمية مع الذكر. التسمية يعني قول بسم الله، والذكر يعني التذكر، الذكر مع التذكر. يعني متى تكون واجبة؟ إذا كان يذكر. طيب إذا توضأ ونسي أن يسمي وضوءه صحيح؟ لذلك كنا واجب الوضوء قلنا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، يعني كعذر النسيان أو عذر الجهل. والراجح أن التسمية في الوضوء مستحبة وليست واجب، الراجح أن التسمية في الوضوء مستحبة، فيستحب لمن أراد الوضوء أن يسمي. نعم.
وواجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجبات الصلاة ثمانية. وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره، ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر وجبر أو جبر بغيره، وعدها المصنف ثمانية. فأولها تكبير الانتقال، وهو تكبير الانتقال بين الأركان، تكبير الانتقال بين الأركان، وهي جميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، هذه تسمى تكبيرات الانتقال. وثانيها قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم، يعني الإمام إذا رفع من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. والمنفرد إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد يشتركون في هذه. متى يقولها الإمام ربنا ولك الحمد؟ إذا اعتدل، إذا اعتدل. ومتى يقولها المنفرد؟ إذا اعتدل مثله. ومتى يقولها المأموم؟ متى يقولها؟ إذا اعتدل. عند الحنابلة أنه يقولها إذا رفع، لأن المأموم إذا رفع ما يقول سمع الله لمن حمده، اللي يقول فقط الإمام والمنفرد. فعند الحنابلة أن المأموم إذا رفع من الركوع ما يقول سمع الله لمن حمده، ماذا يقول؟ ربنا لك الحمد. والراجح أنه مثل الإمام والمنفرد، أنه يقولها إذا إذا اعتدل، فإذا اعتدل فإنه يقول ربنا ولك الحمد. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول ومنتهاه، وش آخره؟ شهادتان، منتهاه الشهادتان، وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول. فهذه واجبات الصلاة. وتقدم أن واجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة، وربما سقط لعذر، عذر إيش؟ النسيان، أو جبر بغيره. وش تجبر به؟ سجود السهو، سجود السهو.
فصل. واعلم أن نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفسي كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت، وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت ومبطلات.
ذكر المصنف وفقه الله أن نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. يعني من الآثار المقصودة من الوضوء إيش؟ فعل الصلاة. فهذه النواقض إذا طرأت ألغت ما يترتب على الوضوء، وعدها المصنف ثمانية في مذهب الحنابلة. فأولها خارج من سبيل، يعني من قبل أو دبر، فكل ما يخرج من السبيل قل أو كثر، طاهرا أو نجسا، معتادا أو غير معتاد، فإنه ينقض الوضوء. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. يعني أنه إذا خرج البول أو الغائط من غير القبل أو الدبر فإنه ينقض، مثل إنسان إن سد مخرجه فشق له جنبه وجعل له محل يخرج منه ما يخرج من سبيله، فهذا إذا خرج منه بول أو غائط فإن وضوءه ينتقض ولو لم يخرج من السبيل. وكذلك عند الحنابلة نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني كذلك إذا كان خرج من الإنسان خارج نجس وكان كثير هذا ينقض الوضوء. مثل إيش خارج نجس؟ أحسنتم، القي أو مثل الدم، فهذا ينقض إذا كان كثيرا. والراجح أن الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، أن الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، لكن يستحب الوضوء منه وتجب إزالته عن الثوب والبدن، لكن يستحب الوضوء منه وتجب إزالته عن الثوب والبدن. يعني لو أن إنسانا شج رأسه وخرج منه دم كثير وصبغ ثيابه وصبغ يده وجسده، فهذا الآن وضوء صحيح أم غير صحيح؟ صحيح صحيح، لكن يستحب له أن يتوضأ، ويجب عليه أن يغسل بدنه، الدم يغسل الدم عن بدنه ويغسل الثياب. فلو أنه دخل المسجد وتوضأ ثم صلى والدم على ثيابه وعلى جسده، صلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة، لابد من إزالة النجاسة. تقدم عندنا اجتناب النجاسة، والدم نجس، الدم نجس، فلا بد أن يزيله. والثالث زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته، يعني بأن يزول عقل الإنسان كالجنون، أو بأن يغطى عقله، يعني يكون موجود لكن ستر بشيء مثل الإغماء أو النوم أو غير ذلك، فهذا ينتقض وضوءه، هذا ينتقض وضوءه، ولا بد أن يعيد وضوءه. وهذا يقع كثيرا لبعض الخطبة الذين ينفعلون في الخطبة بعدين يغمى عليه، بعدين يقوم يكمل خطبته ويصلي بالناس، ما حكم صلاتهم؟ على الراجح هذا باطلة، ما تصح، لأن وضوءه إن انتقض فلا بد أن يتوضأ ثم يرجع يصلي بالناس. ولذلك إذا وقع هذا من إمام فإنه يعمد إلى الوضوء فيتوضأ ثم يصلي بالناس صلاته. فلو وقع أن في مسجد مثلا ما نقالين في العقيق في مسجد بعيد هذا وقع في مسجد بعيد إمام أغمي عليه ثم قام وكمل الخطبة ثم نزل وصلى ثم بعد ذلك سألوا في أثناء الأسبوع الشيخ بن باز وغيره قال صلاتكم باطلة ماذا يفعلون؟ يصلونها كلهم لأنهم كلهم شافوا الإمام وهو ينتقض وضوءه كلهم يرون الإمام وهو ينتقض وضوءه فهؤلاء يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة ظهرا في الوقت الذي علموا أن الصلاة تلك باطلة يجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم وتكون ظهرا. ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل لا منفصل. والمراد بالاتصال بقاؤه في موضعه والمراد بالانفصال أن يكون مقطوعا بائنا من موضعه بيده بلا حائل يعني على وجه المباشرة على وجه المباشرة بلا حائل. فهذا عند الحنابلة ينتقض وضوءه والراجح أنه لا ينتقض وضوءه لكن يستحب له أن يتوضأ. فمن مس فرجه فإنه يستحب له أن يتوضأ ووضوءه باق على ما هو عليه. وخامسها لمس ذكر أو أنثى آخر لشهوة بلا حائل. بلا حائل إيش معناها؟ يعني مباشرة بدون حائل بينهم لكن شرطه أن توجد الشهوة وهي التلذذ. فلو لمس أحدهما الآخر بلا شهوة ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ لا ينتقض اتفاقا لكن لو كان لشهوة فإنه ينتقض عند الحنابل. والراجح أنه أيضا لا ينتقض لكن يستحب له إذا مس أحدهما الآخر ووجد الشهوة أن يتوضأ. وهذا ما لم يخرج منه شيء فإن خرج منه مذي أو ما هو فوق هذا يجب عليه أن يتوضأ. لكن الكلام إذا باشر بيده أو غيرها لشهوة ولم يخرج منه شيء فهذا وضوءه صحيح ويستحب له الوضوء. وسادسها غسل ميت. والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك يعني لو أن رجل يغسل قام عليه اثنان أحدهما يباشر بالدلك يدلكه والآخر يصب الماء أيهم اللي انتقض وضوءه؟ صاحب الدلك الذي يباشر. أما الثاني فإنه لم ينتقض وضوءه. وسابعها أكل الجزور. فمن أكل جزورا انتقض وضوءه. والجزور هي الإبل. طيب ليش الحنابل يقولون جزور ليش ما قالوا الإبل؟ يعني الأحاديث الواردة فيها لحم إيش الإبل ما فيها الجزور ليش الحنابلة قالوا الجزور؟ غالبا إذا فتح كتب الحنابلة يقول أكل لحم الجزور ما يقول أكل لحم الإبل. يا النبي أهل البل لا الحين موجود أبشرك للحين موجود. ما الجواب؟ انتبه الأخ اللي عند العمود ترى هذه ما تلقاها في كتاب الفائدة هذه ما تجدها في كتاب. أي يقول الحنابلة يقولون أكل لحم الجزور ما يقولون أكل لحم الإبل ليش؟ لا البقر شيء والإبل شيء
البعض يأكل بعض
ما في شيء. لا هذه اللغة كلها صحيحة يا ياسين. ايش معنى تجزر جزر؟ ايوه انت وصلت لها احنا بنكمل الطريق. لان الحنابله يخصون النقض باللحم الذي يجزر اي الذي تستعمل السكين في فصله. اما اللحم الذي لا يجزر لا ينقض عندهم مثل الكبد الكليه الراس عند الحنابله هذه ما تنقض. ولذلك قالوا لحم الجزور يعني ما يكون مجزورا من لحم الابل هذا ينقض. لو أكل فقار الظهر هذا ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض لأن هذا يحتاج إلى سكين في فصله الأصل. لكن لو أكل من الكبد لا ينقض. أول الناس يعني قوتهم يعني كبد الناقة يسحبها بيده ويطلعها يعني ما تحتاج سكين ما تحتاج سكين. فمثل هذه وكذلك لحم الرأس عند الحنابلة أن ما يجزر ينقض الوضوء وما لا يجزر لا ينقض الوضوء، لذلك قالوا أكل لحم الجزور يعني ما يجزر من لحم الإبل، والراجح أن لحم الإبل كله ينقض سواء كبد أو رأس أو غير ذلك، لأن علة النقض واحدة. ما هي علة النقض؟ ها؟ الأكل اللحم ليش ينقض لحم الإبل؟ لما فيها من الشيطنة، لما فيها من الشيطنة، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم. يعني الإبل فيها شيطنة، وهذه معروفة لمن يعرف الإبل في أخلاقها شيطنة وشر، ولذلك العرب تقول أحقد من جمل، يعني الجمل ما ينسى حقده، إذا ضربت على وجهه بعد سنة يذكرها لك يقتص على ما قال لك الله يكفينا شره. فهذا الإبل تكون هذه حالها، فالإنسان يتوضأ منها لأن كل لحمها فيه شيطنة فيتوضأ منه. طيب ألبانها، ألبانها حليب البل، لو شرب حليب لا يتوضأ. طيب المرق، المرق ما في شيء، لا نقول المرق إن كان يشتمل على قطع من اللحم هذا فيه وضوء، هذا واقع، بعض الناس يسوي المرق يجعل فيه قطع من اللحم هذا يكون فيه وضوء، لكن المرق الخالص المصفى هذا ليس فيه، ليس فيه وضوء. وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان أعاذ الله وإياكم منه. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، يعني موجبات الغسل توجب مع الغسل وضوء، مثل خروج المني، يعني لو إنسان نام واحتلم في الليل هذا يجب عليه أن يغتسل صح؟ عند الحنابلة أيضا يجب عليه أن يتوضأ، يتوضأ ويغتسل، والراجح أنه يكفيه الغسل لأن الغسل طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى، والصغير يندرج، يندرج في الكبير. شوفوا الفقهاء، حتى الفقهاء عارفين قدر الكبير، يخلون الصغير مدرج في الكبير، فالكبير يغني، يغني عن الصغير. نعم.
ومبطلات الصلاة ستة أنواع: ما أخل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها.
ذكر المصنف وفقه الله أن مبطلات الصلاة ستة، ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، وعدها المصنف ستة استنباطا من تصرف الحنابلة. فالمبطل الأول ما أخل بشرطها، ما أخل بشرطها بعدم الإتيان به أو بالإتيان به على صفة غير شرعية، بعدم الإتيان به أو بالإتيان به على صفة غير شرعية. فمثلا تقدم عندنا أن من شرط الصلاة رفع الحدث، فلو أن إنسانا صلى ولم يتوضأ صلاته باطلة لأنها أخل بشرطها. لو أنه توضأ لكن بدأ معكوس من قد رجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه ثم صلى، صلاته صحيحة باطلة؟ باطلة، لأنه أخل بشرطها. والثاني ما أخل بركنها، ما أخل بركنها بعدم الإتيان به أو بالإتيان به على غير وجهه الشرعي. فمثلا من أركان الصلاة كما تقدم قراءة الفاتحة، فلو إنسان صلى وما قرأ الفاتحة صلاته باطلة. طيب لو الإنسان صلى وقال يا الله من فضلك ما أودنا نطول نقرأ ثلاث آيات من الفاتحة، صلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه أخل بركنها ما جاء به على الوجه الشرعي. والثالث ما أخل بواجبها بعدم الإتيان به أو الإتيان به على صفة غير شرعية. فمثلا مما تقدم أن من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم، أين؟ في الركوع، في الركوع. فلو صلى إنسان وتعمد أن لا يقول ذلك ما حكم صلاته؟ باطلة، تعمد. أما لو ترك ناسي هذا يسجد سجود السهو. أو جاء بالواجب على غير صفته الشرعية، فمثلا من واجبات الصلاة التشهد الأول، فلو جاء الإنسان بالتشهد الأول وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، التحيات لله والصلوات الطيبات. ما حكم تشهده؟ لا يصح، لأنه جاء به على غير صفته الشرعية. والرابع ما أخل بهيئتها، أي بصفة أدائها وفعلها، أي بصفة أدائها وفعلها. كمن سجد للصلاة قبل الركوع، هذا صلاته إيش؟ باطلة، لأن الأصل في الصلاة أن سجود الصلاة يكون بعد الركوع فيها. والخامس ما أخل بما يجب فيها، بما أخل بما يجب فيها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها، كالكلام فيها بغير المشروع في الصلاة، كالكلام فيها بغير المشروع في الصلاة، هذا أخل بما يجب فيها. فمثلا لو إنسان وهو يصلي مر عليه واحد من ربعه في الصلاة قال مساك الله بالخير أبو فلان، كمل صلاته، صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه أخل بما يجب فيها، وهو السكوت إلا بالكلام المشروع في الصلاة. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها. يعني الفرق بين الخامس والسادس أن الخامس يتعلق بصفتها كالكلام، أصله موجود في الصلاة، والسادس لا يتعلق بصفتها، كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في أقل من 3 أذرع. مرور كلب، أول شيء يكون إيش؟ كلب، لو كان سخر أو غيره ما يضر، وأن يكون كلب أسود يعني لونه أسود، والثالث أن يكون بهيم يعني خالص ما فيه نقطة بياض، والرابع أن يكون في أقل من 3 أذرع، يعني يمر بين يديه في أقل من 3 أذرع، فلو مر وراء 3 أذرع لا يضره، لا يضره، لأن أقصى ما يكون قدر الإنسان إذا سجد هو 3 أذرع. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتب التي قررت في هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا، وأن يجعله حجة لنا ولكم، ولا يجعله حجة علينا وعليك. بقي من الكتاب كتاب أخير، وهو صفحة 83 و300، الطبقة هذه صح، أحسنت، اكتبوا في المفتاح، نعم في المفتاح، سمع علي جميعا، سمع علي جميع المفتاح في الفقه في البياض الثاني بقراءة غيره، في البياض الثاني بقراءة غيره، صاحبنا يكتب اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان، والذي يحضر ما معه نسخة يعتبر سامع، يعتبر سامع، فتم له ذلك في كم مجلس؟ مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد 5 من شهر ربيع الأول 38,400 في جامع الروضة بمدينة العقيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج مفاتيح العلم في سنته السادسة 37,400 بمدينته الثامنة مدينة العقيق، وهو كتاب المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله في المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن مثلهم وفى. أما بعد، فاعلم أن شروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، واستنجاء أو استجمار قبله، وشرط، وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
ابتدأ المصنف وفقه الله بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وقوله الحمد لله وكفى، أي وكفى بالله محمودا، أي وكفى بالله محمودا، فيكفي العبد حمده الله سبحانه وتعالى، فلو لم يحمد العبد أحدا سوى الله لكفاه حمده الله. وقوله ومن مثلهم وفى، أي من جاء بعدهم من أهل الإسلام فوفى بما التزم به من الدين، أي من جاء بعدهم من أهل الإسلام فوفى بما التزم به من الدين. ثم ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الوضوء ثمانية. وشروط الوضوء اصطلاحا هي أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، أوصاف خارجة عن ماهية الوضوء تترتب عليها آثاره، والماهية هي الحقيقة، والماهية هي الحقيقة. فهذه الأوصاف ليست من حقيقة الوضوء، وإنما هي خارجة عنه، إذا وجدت ترتبت على الوضوء آثاره، إذا وجدت ترتبت على الوضوء آثاره. فمثلا من آثار الوضوء صحة الصلاة بعده، ومن آثار الوضوء جواز مس المصحف. فإذا وجدت هذه الأوصاف التي تسمى شروطا ترتبت على الوضوء آثاره. وذكر المصنف أن شروط الوضوء عند الحنابلة ثمانية. فالشرط الأول انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجبه، وموجب الوضوء هو الناقض، وموجب الوضوء هو الناقض. فالمقصود بقولهم انقطاع ما يوجبه أي فراغ العبد من الناقض الذي تلبس به، فراغ العبد من الناقض الذي تلبس به. فمثلا من كان يقضي حاجته متبولا فشرع في وضوئه أثناء تبوله، فوضوؤه صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه لا بد من انقطاع هذا الناقض حتى يفرغ من هذا الناقض، ثم بعد ذلك يشرع في وضوئه. والثاني النية، وهي شرعا إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، بأن يتوضأ المتوضئ قاصدا بوضوئه طلب التقرب من الله، بأن يتوضأ المتوضئ قاصدا طلب التقرب، يعني احتساب الأجر من الله. فيغسل المتوضئ أعضاءه بنية فعل الوضوء، فلو غسلها بدون نية فعل الوضوء يصير متوضئ أو لا يصير؟ لا يصير، لو أنه فعل الوضوء كله لكن بدون نية أن يكون وضوءا فإنه لا يكون وضوءا. والثالث الإسلام، والمراد به الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع العقل، وهو قوة يتمكن بها العبد من الإدراك، قوة يتمكن بها العبد من الإدراك. والخامس التمييز، والخامس التمييز، وهو وصف قائم بالبدن يميز به العبد منافعه من مضاره، وصف قائم بالبدن يميز به العبد منافعه من مضاره. كما يقولون الناس الصبي يفرق بين التمرة والجمرة، يفرق بين التمرة والجمرة، فالتمرة تنفعه والجمرة تضره، فهذه القوة التي يفرق فيها بين المنافع والمضار تسمى إيش؟ تمييزا. والسادس الماء الطهور المباح، أي كونه بماء طهور مباح، والمراد بالمباح يعني الحلال، يعني الحلال، فلو توضأ بماء طهور غير مباح فوضوءه صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. مثل إيش غير حلال؟ الماء المسروق أو الماء المغصوب أو الماء الموقوف على شرب فيستعمل في الوضوء، لأن الواقف جعله للشرب فقط، فإذا استعمل في الوضوء صار حراما. فإذا توضأ الإنسان بماء حرام فعند الحنابلة وضوءه لا يصح، وعند الجمهور جمهور الفقهاء وضوءه يصح وهو مع الإثم وهو الراجح، وضوءه يصح مع الإثم وهو الراجح، يعني إذا توضأ الإنسان بماء مغصوب على القول الراجح وضوءه صحيح، ولكنه يأثم لأنه فعل محرما، وهو وضوءه بماء مسروق أو ماء مغصوب أو ماء موقوف على غير وضوء. والشرط السابع إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، والبشرة هي ظاهر الجلد، والمانع للوصول الماء للبشرة هو الحائل الملاصق لها الذي له جرم، الحائل الملاصق لها الذي له جرم، هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل الطين ومثل الدهن، ومثل الدهن يعني الصبغ، ومثل الوسخ المستحكم تحت الأظفار، هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا بد أن يزيله أولا ثم بعد ذلك يتوضأ ثانيا. والثامن استنجاء أو استجمار قبله، أي قبل الوضوء، وذلك عند خروج شيء من أحد السبيلين، وذلك عند خروج شيء من أحد السبيلين، فإذا خرج من قبله أو دبره شيء فإنه يستنجي أو يستجمر ثم يتوضأ، فإن لم يخرج منه شيء وأراد الوضوء فإنه لا يستنجي ولا يستجمر. والاستنجاء يكون فيه استعمال الماء، والاستجمار يكون فيه استعمال الحجر. والشرط الثامن شرط ختم به المصنف رحمه الله، الشرط التاسع شرط خاص ختم به المصنف رحمه الله تعالى، فقال وشرط أيضا دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، هذا شرط، بس ما جعل التاسع، هو جعلها كم؟ ثمانية، الحنابلة يجعلونها ثمانية، بعدين هذا لا يعدونه تاسع مع أنهم يعدون الشرط، لماذا؟ إيش؟ لأنه حال خاصة، لأنه حال خاصة بذي الحدث الدائم، وذو الحدث الدائم هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، هو الذي يتقطع حدثه ولا ينقطع، كمن به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، فهذه أحداث تخرج من صاحبها ولا تنقطع لكنها تتقطع، فهو يتوضأ لخروج بول منه ثم إذا توضأ خرج منه بول، فهذا يسمى الحدث الدائم، فمثل هذا يشترط في حقه شرط زائد وهو أن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، أن لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخولها، فلو خرج منه شيء بعد ذلك لم يضره، يعني لو أن إنسانا به سلس بول فبعد ما أذن العشاء توضأ ثم توجه إلى المسجد، فلما كان في الطريق خرج منه بول، فهذا ينتقض وضوءه أم لا ينتقض؟ لا ينتقض، هذا معفو عنه لمشقة التحرز، لكن لو أنه توضأ قبل الأذان ثم ذهب إلى المسجد ووصل المسجد وهو يؤذن فخرج منه شيء، يعيد الوضوء أم لا يعيد؟ يعيد الوضوء، فذو الحدث الدائم لا بد أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت. نعم.
وشروط الصلاة نوعان، شروط وجوب وشروط صحة، فشروط وجوب الصلاة أربعة: الإسلام والعقل والبلوغ والنقاء من الحيض والنفاس، وشروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث ودخول الوقت وستر العورة واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة واستقبال القبلة والنية.
ذكر المصنف وفقه الله أن شروط الصلاة نوعان: وشروط الصلاة أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها. أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها آثارها، والماهية كما تقدم هي إيش؟ الحقيقة، هي حقيقة الشيء. فهذه أوصاف خارجة عن الصلاة تترتب عليها آثار الصلاة. وهذه الشروط كما تقدم نوعان: النوع الأول شروط وجوب الصلاة، أي لا يطالب العبد بالصلاة إلا إذا وجده، أي لا يطالب العبد بالصلاة إلا إذا وجده. الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس، وهذا شرط خاص بالنساء. فإذا وجدت هذه الشروط الأربعة صارت الصلاة على صاحبها واجبة، فإن عدمت لا تصير واجبة. مثلا الكافر تجب عليه الصلاة أم لا تجب؟ لا تجب، لأنه ليس مسلما. مثلا الصغير ابن سبع ابن ثمان تجب عليه الصلاة أم لا تجب؟ لا تجب، لا تصير واجبة عليه، إنما يؤمر بها لإيش؟ لأجل أن يعتادها. طيب هنا قال الشروط الإسلام والعقل والبلوغ، ما معنى البلوغ؟ ما معنى البلوغ؟ خروج العلامات المعروفة للبلوغ غير سر مكلف. ايش معنى سر مكلف؟ نعم البلوغ هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته. بلوغ هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته، لأن العبد متى تكتب له الحسنات؟ ها؟ البلاغ؟ ها؟ منذ يولد. لذلك في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبيا فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم رضيع، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك، فهي لها أجر. طيب ولي له حج، لها أجر ولا ما له؟ لها أجر من باب أولى. فمن فضل الله أن الله يبتدئ الإنسان بكتابة حسناته ولا يكتب عليه السيئة. يعني الذي لم يبلغ حسنة تكتب حسنة 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 حسنة، متى تكتب السيئة؟ إذا بلغ صار تكتب له السيئة وتكتب عليه، تكتب له الحسنة وتكتب عليه السيئة. ثم ذكر النوع الثاني وهو شروط صحة الصلاة، أي إذا اجتمعت هذه الشروط صارت الصلاة صحيحة، وهي تسعة: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، والشرط الثالث التمييز، وهذه الشروط تقدم ذكرها، والشرط الرابع الطهارة من الحدث، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع مما تجب له الطهارة، وصف قائم بالبدن يمنع مما تجب له الطهارة. والأحداث نوعان: أحدهما حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا، حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا. فإذا أراد الإنسان أن يصلي فإنه يجب أن يكون متطهرا من الحدث. فلو كان إنسان عليه حدث أصغر ثم صلى صلاته باطلة لا تصح. والخامس دخول الوقت، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس، أي وقت الصلاة المكتوبة من الفرائض الخمس. فكل صلاة لها وقت، فكل صلاة لها وقت. فلو صلى الإنسان قبل الوقت فصلاته باطلة لا تصح، ويجب على الإنسان أن يصلي في الوقت نفسه. والسادس ستر العورة، والعورة هي سوءة الإنسان وما يستحي منه، هي سوءة الإنسان وما يستحي، عورة الإنسان وما يستحي منه. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهما ليسا عورة، يعني نفس الركبة ونفس السرة ليس عورة، لكن العورة التي يجب سترها هي ما بينهما. فلو صلى منكشف العورة، كأن يكون صلى وقد لبس لباسا خفيفا إلى نصف فخذه ما يغطيه، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة لا تصح، لأنه لم يستر عورته، لأنه لم يستر عورته. وهذا يقع من بعض الناس الذين يلبسون ثيابا رقيقة يرى من وراها لون البشرة. بعض الناس في الصيف يلبس ثياب رقيقة جدا يرى من وراها لون البشرة، فهذا ما سترها. الستر حقيقته إيش؟ التغطية، فلا بد أن تكون مغطاة لا ترى. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. النجاسة التي لا يعفى عنها هي التي يمكن التحرز منها، النجاسة التي لا يعفى عنها هي التي يمكن التحرز منها، يعني يمكن أن يزيلها الإنسان، يمكن أن يزيلها الإنسان. فمثلا إنسان عنده ثياب ووقع على ثوبه شيء من البول أو غيره من النجاسات وذهب وصلى، ما حكم صلاته؟ باطل، لأنه يمكن أن يتحرز بأن يغير ثوبه ويلبس ثوبا نظيفا. فالنجاسات التي يمكن التحرز منها يعني إزالتها هذه لا تصح، لا تصح صلاة الإنسان إذا بقيت معه. أما النجاسات التي لا يمكن أن يتحرز الإنسان منها فهذه مما عفى الله سبحانه وتعالى عنه، مثل رشاش البول عند قضاء الحاجة. فإن العادة جارية أن ولا سيما في هذه الأبنية الموجودة اليوم، عادة يتطاير إلى لباس الإنسان شيء يسير يكون في الثوب اللي يصلي فيه، وهذا معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز، لا يمكن التحرز منه، ويكون في طلب التحرز منه مشقة شديدة. والدين ما جاء بالمشقة وإنما جاء باليسر على ما يقدره أهل العلم به. وهذه النجاسة المأمور باجتنابها تكون في البدن، أي بدن المصلي، وفي الثوب يعني في اللباس الذي يصلي فيه، وتكون في البقعة يعني في الموطن من الأرض الذي يصلي عليه. فلو صلى الإنسان على موطن النجس ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة ما تصح. والشرط الثامن استقبال القبلة وهي الكعبة، وهي الكعبة، فيجب على الإنسان أن يستقبل القبلة، ولا تصح صلاته إلا باستقبال القبلة إلا في حالين. الحال الأولى العاجز فيصلي ولو إلى غير القبلة، الحال الأولى العاجز فيصلي ولو إلى غير القبلة، كمن أصيب بمرض فجعل في المستشفى وجعل سريره إلى غير القبلة ويشق عليه أن يستقبل القبلة، فهذا يصلي على حاله. والأخرى صلاة متنفل في سفر، في سفر مباح، صلاة متنفل في سفر مباح. فالذي يذهب في سفر مباح أو ما فوقه وهو سفر الطاعة وأراد أن يصلي نفلا في أثناء طريقه فهذا لا يلزم أن يستقبل، أن يستقبل القبلة، فيصلي على حاله التي عليه، لكن الشرط أن يكون نفلا لا فرضا، وأن تكون في سفر مباح أو سفر طاعة. والشرط التاسع النية، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع، ونية الصلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع. أحدها نية فعل الصلاة بإيجادها، نية فعل الصلاة بإيجادها، وثانيها نية فرض الوقت بتعيينه، نية فرض الوقت بتعيينه، يعني يعين صلاته هي ظهر، هي عصر، هي مغرب، هي عشاء، هي فجر. وثالثها نية الإمامة والائتمام، نية الإمامة والائتمام بأن ينوي الإمام أن يكون إماما يأتم به من وراه، وأن ينوي المأموم أن يكون مأموما يأتم بمن أمامه. والراجح أن النية التي تلزم الإنسان في صلاته نوعان، والراجح أن النية التي تلزم الإنسان في صلاته نوعان، أحدهما نية فعل الصلاة بإيجاده، نية فعل الصلاة بإيجاده فينوي أن يصلي الصلاة لله عز وجل، وثانيها نية فرض الوقت ولو لم يعينه، نية فرض الوقت ولو لم يعينه. الفرق بين ما تقدم عن الحنابلة نية فرض الوقت بتعيينه أنه لا بد يعين الصلاة هي ظهر هي عصر، لكن القول الراجح نية فرض الوقت ولو لم يعينه يعني يكفي أن يكون قصده أن يصلي الفرض ولو لم يعينه. وهذا هو الواقع من الناس، يعني الإنسان إذا صلى العشاء وذهب للمسجد، إذا أذن العشاء وذهب للمسجد ماذا ينوي؟ ينوي فرض الوقت، ينوي فرض الوقت. فعند الحنابلة لو صلى العشاء ولم يعين أن صلاته هذه هي العشاء صلاته باطلة، لكن على الراجح أنه يكفيه أن ينوي فرض الوقت. وهذه النية تلازم الإنسان إذا خرج للمسجد بعد الأذان، إنما خرج ليصلي فرض وقته.
فصل. واعلم أن فروض الوضوء ستة: غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب بين الأعضاء، والموالاة، وأركان الصلاة.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة فروض الوضوء أنها ستة، وفروض الوضوء هي أركانه، وفروض الوضوء هي أركانه، وهي اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الوضوء، ما تركبت منه ماهية الوضوء، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. هذه تسمى فروض الوضوء وأركانه. وعدها المصنف ستة في مذهب الحنابلة: أولها غسل الوجه ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق. فالفم والأنف من أين؟ من الوجه، لكن يغسل الفم بالمضمضة ويغسل الأنف بالاستنشاق، وتغسل دارة الوجه بإمرار الماء عليها. وثانيها غسل اليدين مع المرفقين، والمرفق هو العظم الناتئ للمفصل بين العضد والساعد، سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء، لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء، الإنسان إذا جاء يتكي يقدم هذا العظم فسمي مرفقا، ما حد يقدم كذا، يقدم مرفقة، هذا سمي مرفقا لأجل هذا. فالإنسان إذا أراد أن يتوضأ يغسل يديه مبتدئا من رؤوس الأصابع حتى يغسل المرفق، فالمرفق لابد أن يكون داخلا في غسل اليدين. وثالثها مسح الرأس كله ومنه الأذنان، فالأذنان عند الحنابلة من الرأس لا من الوجه، فإذا مسح رأسه يمسح معه الأذنين. ورابعها غسل الرجلين مع الكعبين، فيدخلان في جملة غسل القدم، فإذا غسل قدمه يغسل القدم ويدخل مع غسلها الكعب، والكعب كما تقدم هو العظم الناتئ في أسفل الساق عند ملتقى القدم، هذا الكعب العظم الناتئ يعني البارز في أسفل الساق عند ملتقى القدم، وكل رجل لها كعبان، كل رجل لها كعبان، كعب ظاهر اللي يكون في جانب البدن الخارجي العظم الخارجي، وكعب باطن الذي يكون في باطن الجسد يعني يلي باطن الإنسان، فيغسل ويدخل الكعبين في وضوئه. وخامسها الترتيب بين الأعضاء، وهو تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية، تتابع أفعال الوضوء وفق صفته الشرعية بين الأعضاء الأربعة، بين الأعضاء الأربعة وهي الوجه وإيش واليدين مع المرفقين والرأس والرجلين، وهي الوجه واليدين مع المرفقين والرأس والقدمين مع الكعبين، فلا بد أن يرتبها على هذه الصفة. فلو أنه غسل رجليه قبل غسل يديه المرفقين فوضوءه باطل لا يصح، ومحل هذا الترتيب كما ذكرنا بين الأعضاء الأربعة. وأما العضو الواحد فالترتيب بين أفراده سنة، العضو الواحد الترتيب بين أفراده سنة. فمثلا غسل اليدين مع المرفقين، لو غسل اليد اليسرى مع المرفق قبل اليد اليمنى فوضوءه صحيح، وضوءه صحيح. طيب لو مسح أذنيه قبل رأسه صحيح لأنهما كلها عضو واحد. طيب لو أنه غسل وجهه قبل المضمضة والاستنشاق صحيح لأنها كلها عضو واحد. وسادسها الموالاة، وسادسها الموالاة، وضابطها عند الحنابلة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله، أو يؤخر غسل آخره حتى يجف أوله. يعني لو أن إنسانا غسل وجهه ثم توقف حتى جف وجهه وجاء يغسل يدينه يصح عند الحنابلة أم لا يصح؟ لا يصح لأنه جف يعني نشف. طيب لو أنه غسل وجهه ثم بعد ذلك غسل يده اليمنى ثم بعد ذلك توقف حتى جفت يده اليمنى قبل أن يغسل اليسرى فوضوءه لا يصح أيضا، فوضوءه عندهم لا يصح. فلا بد من أن لا يجف العضو الذي قبله أو آخره عن أوله. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، ضابط الموالاة هو عرف الناس، فما عدوه قاطع للوضوء فهو قاطع للموالاة، وما عدوه غير قاطع للوضوء فهو غير قاطع للموالاة. يعني مثل إنسان يتوضأ وطرق عليه رجل الباب فجاء من المغاسل وراح فتح الباب وقال اقلط ورجع يتوضأ المغاسل، هذا يتم وضوءه ويكمل ولا يقدح الموالاة أم قدح الموالاة؟ يتم لأنه لا زال متوضئ واضح عليه الماء. طيب لو أنه طلع عنده عند الباب وقعد يسولف هو إياه ويحلف عليه اقلط لا تقلط، قعد نصف ساعة بعدين ما قلط مش الرجال، يرجع الآن بيتوضأ يصح وضوءه ولا لا؟ لا، لأنه انقطع عن الوضوء لم يعد متوضئا، فالصحيح أنه يرجع في ذلك إلى العرف. نعم.
وأركان الصلاة 14: قيام في فرض مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والاعتدال عنه، والسجود والرفع منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير والجلوس له، وللتسليمتين والتسليمتان، والترتيب بين الأركان.
ذكر المصنف وفقه الله أركان الصلاة. وأركان الصلاة اصطلاحا ما تركبت منه ماهية الصلاة، ما تركبت منه ماهية الصلاة، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره. وهي 14 عند الحنابلة. الأول: قيام في فرض مع القدرة، والقيام هو الوقوف، وهذا محله الفرض. وأما النفل فيصح أن يصلي ولو قاعدا، فإن صلى قاعدا مع القدرة على القيام يكون له نصف الأجر، وإن صلى قاعدا مع عدم القيام فله الأجر كله فضلا من الله سبحانه وتعالى. والثاني: تكبيرة الإحرام، وهي إيش؟ الله أكبر. يعني أنت الحين كبرت تكبيرة الإحرام، هي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة، هي قول الله أكبر في ابتداء الصلاة. والثالث: قراءة الفاتحة في كل ركعة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، وهي سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب في الركن، سكون بقدر الإتيان بالذكر الواجب في الركن. مثلا الركوع ركن أم غير ركن؟ ركن. ما هو الذكر الواجب فيه؟ سبحان ربي العظيم. فإذا استقر بقدر الإتيان بالذكر الواجب ولو لم يقل سبحان ربي العظيم يصير جاء بي بالركوع وبالطمأنينة فيه، يصير جاء بالركوع والطمأنينة فيه. فإن ركع ورفع بدون استقرار مدة قول سبحان ربي العظيم فلا يصح ركوعه لفقد إيش؟ الطمأنينة، أنه فقدت منه الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الأخير، والحادي عشر التشهد الأخير الذي أوله التحيات لله إلى تمامه، ثم يلحقه بعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي عند الحنابلة قول اللهم صل على محمد، إذا قال اللهم صل على محمد خلاص جاء التشهد الأخير. فإن زاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ما نعرفه جاء بالأكمل، وإلا يكفيه أن يأتي بالتشهد الأول ثم بعد ذلك يقول اللهم صل على محمد. والثاني عشر الجلوس له، أي للتشهد الأخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان، وهما قول السلام عليكم ورحمة الله عند إيش؟ ختم الصلاة، قول السلام عليكم ورحمة الله عند ختم الصلاة، فالصلاة يسلم فيها تسليمتان، والراجح أنه يكفيه التسليمة الأولى والثانية سنة، يكفيه التسليمة الأولى والثانية سنة. نقل ابن رجب الإجماع، إجماع الصحابة على صحة من سلم تسليمة واحدة، يعني لو إنسان في صلاة العشاء قال السلام عليكم ورحمة الله وقام، صحت صلاته أم لم تصح؟ صحت. لكن السنة أن يأتي بالتسليمة الأولى ويأتي بالتسليمة الثانية. والتسليم كما تقدم هو إيش؟ قول السلام عليكم ورحمة الله عند ختم الصلاة. فلو أن إنسانا الآن في التشهد الأخير ثم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ووجهه هكذا، يصح أم لا يصح؟ يصح، لأن الالتفات في التسليم سنة، الالتفات في التسليم سنة، ومحل الالتفات مع التسليم. يعني متى تلتفت؟ إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هكذا يكون. بعض الناس تجد يقول السلام عليكم ورحمة الله، ابتدأ قاعد يسلمه وجهه إلى القبلة، ثم الآن قال السلام عليكم ورحمة الله وجه هناك، فقال السلام عليكم ورحمة الله، يعني متى الأولى؟ الثانية جاء بها وهو إلى اليمين. السنة أن الإنسان دائم يقارن بين الفعل وبين القول، هذه هي السنة. والرابع عشر الترتيب بين الأركان، وهو تتابعها وفق صفتها الشرعية، تتابعها وفق صفتها الشرعية. يعني لو أن إنسانا سجد في الصلاة قبل أن يركع تصح صلاته أو لا تصح؟ لا تصح، لأن السجود متى يكون؟ بعد الركوع، يركع ويرفع من الركوع ويعتدل ثم بعد ذلك يسجد، واضح؟ لكن في أبو حسان مثل مسألتك اليوم، في واحد من المشايخ سأل واحد قال أنا سجدت قبل أن أركع هل تصح صلاتي؟ قال تصح صلاتك باتفاق الجن والإنس. كيف؟ واليوم سألنا مسألة يلغز علينا فيها، كيف هذا صح الصلاة باجتماع الجن والإنس وهو ساجد قبل أن يركع؟ سجد قبل أن يركع في الصلاة، سجد قبل أن يركع، أحسنتم، سجد سجود التلاوة، سجد سجود التلاوة. فهذا إذا سجد في الصلاة سجد التلاوة هذا تصح، لكن عند الفقهاء عندما يقولون إذا سجد قبل أن يركع يعني إذا سجد سجود الصلاة، وأما سجود التلاوة فإنه يكون قبل الركوع. نعم.
فصل. واعلم أن واجب الوضوء واحد هو التسمية مع الذكر.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجب الوضوء واحد. واجب الوضوء اصطلاحا ما يدخل في ماهية الوضوء، وربما سقط لعذر، ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر. وواجب الوضوء واحد وهو التسمية مع الذكر، وهو التسمية مع الذكر. التسمية يعني قول بسم الله، والذكر يعني التذكر. الذكر مع التذكر، يعني متى تكون واجبة؟ إذا كان يذكر. طيب إذا توضأ ونسي أن يسمي وضوءه صحيح؟ لذلك كنا واجب الوضوء قلنا ما يدخل في ماهية الوضوء وربما سقط لعذر، يعني كعذر النسيان أو عذر الجهل. والراجح أن التسمية في الوضوء مستحبة وليست واجب. الراجح أن التسمية في الوضوء مستحبة، فيستحب لمن أراد الوضوء أن يسمي. نعم.
وواجبات الصلاة ثمانية: تكبير الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له.
ذكر المصنف وفقه الله أن واجبات الصلاة ثمانية. وواجبات الصلاة اصطلاحا ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر وجبر أو جبر بغيره، وعدها المصنف ثمانية. فأولها تكبير الانتقال، وهو تكبير الانتقال بين الأركان. تكبير الانتقال بين الأركان، وهي جميع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، هذه تسمى تكبيرات الانتقال. وثانيها قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد دون مأموم، يعني الإمام إذا رفع من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. والمنفرد إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. والثالث قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد يشتركون في هذه. متى يقولها الإمام ربنا ولك الحمد؟ إذا اعتدل. ومتى يقولها المنفرد؟ إذا اعتدل مثله. ومتى يقولها المأموم؟ متى يقولها؟ إذا اعتدل. عند الحنابلة أنه يقولها إذا رفع، لأن المأموم إذا رفع ما يقول سمع الله لمن حمده، اللي يقول فقط الإمام والمنفرد. فعند الحنابلة أن المأموم إذا رفع من الركوع ما يقول سمع الله لمن حمده، ماذا يقول؟ ربنا لك الحمد. والراجح أنه مثل الإمام والمنفرد، أنه يقولها إذا اعتدل. فإذا اعتدل فإنه يقول ربنا ولك الحمد. ورابعها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول ربي اغفر لي بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول ومنتهاه، وش آخره؟ شهادتان، منتهاه الشهادتان. وثامنها الجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول. فهذه واجبات الصلاة. وتقدم أن واجبات الصلاة ما يدخل في ماهية الصلاة وربما سقط لعذر. عذر إيش؟ النسيان أو جبر بغيره. وش تجبر به؟ سجود السهو.
فصل. واعلم أن نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل، وخروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفسي كل أحد بحسبه، وزوال عقل أو تغطيته، ومس فرج آدمي متصل بيده بلا حائل، ولمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، وغسل ميت، وأكل لحم الجزور، والردة عن الإسلام أعاذنا الله تعالى منها، وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت ومبطلات.
ذكر المصنف وفقه الله أن نواقض الوضوء ثمانية. ونواقض الوضوء اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المقصودة منه، يعني من الآثار المقصودة من الوضوء إيش؟ فعل الصلاة. فهذه النواقض إذا طرأت ألغت ما يترتب على الوضوء، وعدها المصنف 8 في مذهب الحنابلة. فأولها خارج من سبيل، يعني من قبل أو دبر، فكل ما يخرج من السبيل قل أو كثر، طاهرا أو نجسا، معتادا أو غير معتاد، فإنه ينقض الوضوء. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، أو نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. يعني أنه إذا خرج البول أو الغائط من غير القبل أو الدبر فإنه ينقض، مثل إنسان إن سد مخرجه فشق له جنبه وجعل له محل يخرج منه ما يخرج من سبيله، فهذا إذا خرج منه بول أو غائط فإن وضوءه ينتقض ولو لم يخرج من السبيل. وكذلك عند الحنابلة نجس سواهما إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني كذلك إذا كان خرج من الإنسان خارج نجس وكان كثير هذا ينقض الوضوء. مثل إيش خارج نجس؟ أحسنتم، القي أو مثل الدم، فهذا ينقض إذا كان كثيرا. والراجح أن الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، أن الخارج النجس سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، لكن يستحب الوضوء منه وتجب إزالته عن الثوب والبدن، لكن يستحب الوضوء منه وتجب إزالته عن الثوب والبدن. يعني لو أن إنسانا شج رأسه وخرج منه دم كثير وصبغ ثيابه وصبغ يده وجسده، فهذا الآن وضوء صحيح أم غير صحيح؟ صحيح صحيح، لكن يستحب له أن يتوضأ، ويجب عليه أن يغسل بدنه، الدم يغسل الدم عن بدنه ويغسل الثياب. فلو أنه دخل المسجد وتوضأ ثم صلى والدم على ثيابه وعلى جسده، صلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة، لابد من إزالة النجاسة. تقدم عندنا اجتناب النجاسة، والدم نجس، الدم نجس، فلا بد أن يزيله. والثالث زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل أو تغطيته، يعني بأن يزول عقل الإنسان كالجنون، أو بأن يغطى عقله، يعني يكون موجود لكن ستر بشيء مثل الإغماء أو النوم أو غير ذلك، فهذا ينتقض وضوءه، هذا ينتقض وضوءه، ولا بد أن يعيد وضوءه. وهذا يقع كثيرا لبعض الخطبة الذين ينفعلون في الخطبة بعدين يغمى عليه، بعدين يقوم يكمل خطبته ويصلي بالناس، ما حكم صلاتهم؟ على الراجح هذا باطلة، ما تصح، لأن وضوءه إن انتقض، فلا بد أن يتوضأ ثم يرجع يصلي بالناس. ولذلك إذا وقع هذا من إمام فإنه يعمد إلى الوضوء فيتوضأ ثم يصلي بالناس صلاته. فلو وقع هذا، لو وقع أن في مسجد مثلا، ما نقيلين في العقيق، في مسجد بعيد، هذا وقع في مسجد بعيد، إمام أغمي عليه ثم قام وكمل الخطبة ثم نزل وصلى، ثم بعد ذلك سألوا في أثناء الأسبوع الشيخ ابن باز وغيره قال صلاتكم باطلة، ماذا يفعلون؟ يصلونها، يصلونها كلهم، لأنهم كلهم شافوا الإمام وهو ينتقض وضوءه، كلهم يرون الإمام وهو ينتقض وضوءه، فهؤلاء يجب عليهم أن يعيدوا الصلاة ظهرا في الوقت الذي علموا أن الصلاة تلك باطلة، يجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم وتكون ظهرا. ورابعها مس فرج آدمي قبلا كان أو دبرا متصل لا منفصل، والمراد بالاتصال بقاؤه في موضعه، والمراد بالانفصال أن يكون مقطوعا بائنا من موضعه، بيده بلا حائل، يعني على وجه المباشرة، على وجه المباشرة بلا حائل، فهذا عند الحنابلة ينتقض وضوءه. والراجح أنه لا ينتقض وضوءه لكن يستحب له أن يتوضأ، فمن مس فرجه فإنه يستحب له أن يتوضأ ووضوءه باق على ما هو عليه. وخامسها لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل. بلا حائل إيش معناها؟ يعني مباشرة بدون حائل بينهم، لكن شرطه أن توجد الشهوة وهي التلذذ. فلو لمس أحدهما الآخر بلا شهوة ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ لا ينتقض اتفاقا، لكن لو كان لشهوة فإنه ينتقض عند الحنابل. والراجح أنه أيضا لا ينتقض، لكن يستحب له، يستحب له إذا مس أحدهما الآخر ووجد الشهوة أن يتوضأ، وهذا ما لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه مذي أو ما هو فوق هذا يجب عليه أن يتوضأ. لكن الكلام إذا باشر بيده أو غيرها لشهوة ولم يخرج منه شيء فهذا وضوءه صحيح ويستحب له الوضوء. وسادسها غسل ميت، والمراد بالغسل مباشرة جسد الميت بالدلك، مباشرة جسد الميت بالدلك. يعني لو أن رجل يغسل قام عليه اثنين، قام عليه اثنان، أحدهما يباشر بالدلك يدلكه والآخر يصب الماء، أيهم اللي انتقض وضوءه؟ صاحب الدلك الذي يباشر، أما الثاني فإنه لم ينتقض وضوءه. وسابعها أكل الجزور، فمن أكل جزورا انتقض وضوءه، والجزور هي الإبل. طيب ليش الحنابل يقولون جزور، ليش ما قالوا الإبل؟ يعني الأحاديث الواردة فيها لحم إيش؟ الإبل، ما فيها الجزور، ليش الحنابلة قالوا الجزور؟ غالبا إذا فتح كتب الحنابلة يقول أكل لحم الجزور، ما يقول أكل لحم الإبل. يا النبي أهل البل، لا لا الحين موجود، أبشرك لا الحين موجود. ما الجواب؟ انتبه الأخ اللي عند العمود، ترى هذه ما تلقاها في كتاب، الفائدة هذه ما تجدها في كتاب. أي يقول الحنابلة يقولون أكل لحم الجزور، ما يقولون أكل لحم الإبل، ليش؟ لا لا البقر شيء والإبل شيء،
بعضها يؤكل بعضها
ما في شيء، لا هذه اللغة كلها صحيحة يا ياسين. ايش معنى تجزر جزر؟ ايوه انت وصلت لها، احنا بنكمل الطريق. لان الحنابله يخصون النقض باللحم الذي يجزر، اي الذي تستعمل السكين في فصله، اما اللحم الذي لا يجزر لا ينقض عندهم، مثل الكبد، الكليه، الراس، عند الحنابله هذه ما تنقض، ولذلك قالوا لحم الجزور، يعني ما يكون مجزورا من لحم الابل هذا ينقض. لو أكل فقار الظهر هذا ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض، لأن هذا يحتاج إلى سكين في فصله الأصل. لكن لو أكل من الكبد لا ينقض. أول الناس يعني قوتهم يعني كبد الناقة يسحبها بيده ويطلعها، يعني ما تحتاج سكين، ما تحتاج سكين. فمثل هذه وكذلك لحم الرأس عند الحنابلة أن ما يجزر ينقض الوضوء وما لا يجزر لا ينقض الوضوء. لذلك قالوا أكل لحم الجزور، يعني ما يجزر من لحم الإبل. والراجح أن لحم الإبل كله ينقض، سواء كبد أو رأس أو غير ذلك، لأن علة النقض واحدة. ما هي علة النقض؟ ها؟ الأكل لحم، ليش ينقض لحم الإبل؟ لما فيها من الشيطنة، لما فيها من الشيطنة، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم. يعني الإبل فيها شيطنة، وهذه معروفة لمن يعرف الإبل في أخلاقها، شيطنة وشر، ولذلك العرب تقول أحقد من جمل، يعني الجمل ما ينسى حقده، إذا ضربت على وجهه بعد سنة يذكرها لك، يقتص على ما قال الأخ الله يكفينا شره. فهذا الإبل تكون هذه حالها، فالإنسان يتوضأ منها لأن كل لحمها فيه شيطنة فيتوضأ منه. طيب ألبانها، ألبانها حليب البل، لو شرب حليب لا يتوضأ. طيب المرق، المرق ما في شيء، لا نقول المرق إن كان يشتمل على قطع من اللحم هذا فيه وضوء، هذا واقع. بعض الناس يسوي المرق يجعل فيه قطع من اللحم، هذا يكون فيه وضوء، لكن المرق الخالص المصفى هذا ليس فيه وضوء. وثامنها الردة عن الإسلام بالكفر بعد الإيمان، أعاذ الله وإياكم منه. ثم ذكر المصنف ضابطا في الباب فقال: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت. يعني موجبات الغسل توجب مع الغسل وضوء، مثل خروج المني، يعني لو إنسان نام واحتلم في الليل هذا يجب عليه أن يغتسل، صح؟ عند الحنابلة أيضا يجب عليه أن يتوضأ ويغتسل، والراجح أنه يكفيه الغسل، لأن الغسل طهارة كبرى والوضوء طهارة صغرى، والصغير يندرج في الكبير. شوفوا الفقهاء، حتى الفقهاء عارفين قدر الكبير، يخلون الصغير مدرج في الكبير، فالكبير يغني عن الصغير. نعم.
ومبطلات الصلاة ستة أنواع: ما أخل بشرطها أو بركنها أو بواجبها أو بهيئتها أو بما يجب فيها أو بما يجب لها.
ذكر المصنف وفقه الله أن مبطلات الصلاة ستة، ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منه. ومبطلات الصلاة اصطلاحا ما يطرأ على الصلاة فتتخلف معه الآثار المقصودة منها، وعدها المصنف ستة استنباطا من تصرف الحنابلة. فالمبطل الأول ما أخل بشرطها بعدم الإتيان به أو بالإتيان به على صفة غير شرعية، بعدم الإتيان به أو بالإتيان به على صفة غير شرعية. فمثلا تقدم عندنا أن من شرط الصلاة رفع الحدث، فلو أن إنسانا صلى ولم يتوضأ صلاته باطلة لأنها أخل بشرطها. لو أنه توضأ لكن بدأ معكوس من قد رجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه ثم صلى، صلاته صحيحة باطلة؟ باطلة، لأنه أخل بشرطها. والثاني ما أخل بركنها بعدم الإتيان به أو بالإتيان به على غير وجهه الشرعي. فمثلا من أركان الصلاة كما تقدم قراءة الفاتحة، فلو إنسان صلى وما قرأ الفاتحة صلاته باطلة. طيب لو الإنسان صلى وقال: يا الله من فضلك ما أودنا نطول، نقرأ ثلاث آيات من الفاتحة، صلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه أخل بركنها، ما جاء به على الوجه الشرعي. والثالث ما أخل بواجبها بعدم الإتيان به أو الإتيان به على صفة غير شرعية. فمثلا مما تقدم أن من واجبات الصلاة قول سبحان ربي العظيم، أين؟ في الركوع. فلو صلى إنسان وتعمد أن لا يقول ذلك، ما حكم صلاته؟ باطلة، تعمد. أما لو ترك ناسي هذا يسجد سهو. أو جاء بالواجب على غير صفته الشرعية، فمثلا من واجبات الصلاة التشهد الأول، فلو جاء الإنسان بالتشهد الأول وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، التحيات لله والصلوات الطيبات، ما حكم تشهده؟ لا يصح، لأنه جاء به على غير صفته الشرعية. والرابع ما أخل بهيئتها، أي بصفة أدائها وفعلها، كمن سجد للصلاة قبل الركوع، هذا صلاته إيش؟ باطلة، لأن الأصل في الصلاة أن سجود الصلاة يكون بعد الركوع فيها. والخامس ما أخل بما يجب فيها، وهو وجود منافيها المتعلق بصفتها، كالكلام فيها بغير المشروع في الصلاة، هذا أخل بما يجب فيها. فمثلا لو إنسان وهو يصلي مر عليه واحد من ربعه في الصلاة قال: مساك الله بالخير أبو فلان، كمل صلاته، صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة، لأنه أخل بما يجب فيها، وهو السكوت إلا بالكلام المشروع في الصلاة. والسادس ما أخل بما يجب لها، وهو وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها، وجود منافيها الذي لا يتعلق بصفتها. يعني الفرق بين الخامس والسادس أن الخامس يتعلق بصفتها كالكلام أصله موجود في الصلاة، والسادس لا يتعلق بصفتها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في أقل من ثلاثة أذرع. مرور كلب أول شيء يكون إيش؟ كلب، لو كان سخر أو غيره ما يضر، وأن يكون كلب أسود يعني لونه أسود، والثالث أن يكون بهيم يعني خالص ما فيه نقطة بياض، والرابع أن يكون في أقل من ثلاثة أذرع يعني يمر بين يديه في أقل من ثلاثة أذرع، فلو مر وراء ثلاثة أذرع لا يضره، لا يضره، لأن أقصى ما يكون قدر الإنسان إذا سجد هو ثلاثة أذرع. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من الكتب التي قررت في هذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا، وأن يجعله حجة لنا ولكم، ولا يجعله حجة علينا وعليكم. بقي من الكتاب كتاب أخير، وهو صفحة 83 و300، الطبقة هذه صح أحسنت في المفتاح، نعم في المفتاح، سمع علي جميعا، سمع علي جميع المفتاح في الفقه في البياض الثاني بقراءة غيره، في البياض الثاني بقراءة غيره. صاحبنا يكتب اسمه تاما فلان بن فلان بن فلان، والذي يحضر ما معه نسخة يعتبر سامع، يعتبر سامع، فتم له ذلك في كم مجلس؟ مجلس واحد. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد الخامس من شهر ربيع الأول سنة 38 و400 ألف في جامع الروضة بمدينة العقيق.